بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى. هذا القراء في شرح علامة العثيمين رحمه الله تعالى على متن كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله.
هذا ليس خلاف في العقيدة أصلا، هذا ليس خلاف في العقيدة، لما هذه مسألة فرعية متعلقة، هذه مسألة فرعية، إن الكلام ثابت، ما اختلفوا إن الله ما يتكلم، كلام ثابت، لكن كلامه ما يعم أو يخص، هذا ليس خلافا في العقيدة، هذه مسألة أدلة تحتملها ولم تقطع. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال العلامة العثيمين رحمه الله: هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف من أحسن ما يكون، لأنه لما ذكر توحيد الإنسان بنفسه ذكر دعوة غيره إلى ذلك، لأنه لا يتم الإيمان إلا إذا دعا إلى التوحيد. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلابد مع التوحيد من الدعوة إليه، وإلا كان ناقصا. ولا ريب أن هذا الذي سلك سبيل التوحيد لم يسلكه إلا وهو يرى أنه أفضل سبيل، وإذا كان صادقا في اعتقاده فلا بد أن يكون داعيا إليه. والدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله من تمام التوحيد، ولا يتم التوحيد إلا به.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، الآية. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قوله قل هذه سبيلي المشار إليه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع عبادة ودعوة إلى الله، سبيلي طريقي،
يعني هذا هو السبيل، هذا يعني ما جاء به النبي من الشرع عبادة ودعوة إلى الله. نعم.
قوله
طريق، يعني هذا الشرع هو طريقي وسبيلي، السبيل الذي ألزمه الله عز وجل به وأرسله الله عز وجل به، توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته وطاعته. نعم.
قوله أدعو حال من الياء في قوله سبيلي، ويحتمل أن تكون استئنافا لبيان تلك السبيل. وقوله إلى الله، لأن الدعاة إلى الله ينقسمون إلى قسمين: داع إلى الله وداع إلى غيره.
فليس كل من دعا إلى الله وصعد منبرا يكون من الدعاة إلى الله، ليس كل من تكلم في الدين يكون من الدعاة إلى الله، قد يكون من الدعاة إلى نفسه، إلى حزبه، إلى جماعته. إنما الداعي إلى الله، كلمة داعيا إلى الله تشير إلى أمرين: الأمر الأول الإخلاص، فلا يقصد به غير وجه الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الاتباع، أي يدعو إلى الله بما أمر الله ورسوله، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالداعية إلى الله يصدق هذا الوصف الجميل العظيم، أنك تقول هذا من داعية إلى الله، يصدق هذا بأمرين: الإخلاص والمتابعة. فإن لم يكن مخلصا فليس داعيا إلى الله، إنما هو داع إلى نفسه، وإن كان على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو داع إلى حزبه، داع إلى جماعته. فواصل ابن عطاء داعية اعتزال الحلاج، داعية حلول اتحاد ابن العربي كذلك، كل ذو الخويصر داعية خارجي، وهكذا يوسف القرضاوي داعية إخواني، برهامي داعية حزبي سكندري، كل واحد داعية إلى حزبه وإلى جماعته وإلى طائفته، يقول ما يقوله صاحب الطائفة. نعم.
قال
محمد إلياس وضع طريقة التبليغ، ويخبر قام من النوم فألهم تلك الطريقة، يعني ليست طريقة مستنبطة مأخوذة من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي مأخوذة من منام. ومع ذلك الناس في العالم، انظر كم التبلغيون في العالم يتبعون دعوة هذا الرجل المنامية. النبي ما جاء بمنامات، النبي صلى الله عليه وسلم إنما بدأ أمره بالرؤية الصالحة على مدار 6 أشهر، كان الرؤية تتحقق في فلق الصبح، ثم بعد ذلك كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. 23 سنة والوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وحي، إنما بودئ به بالرؤية الصالحة، والرؤية الصالحة ما هو رؤية الخرافة، الرؤية الصالحة هذه لا تخالف كتابا ولا سنة ويستأنس بها. لكن محمد إلياس قام من النوم فصدر الطريقة، ولهذا الستة أصول التي عندهم لا تحولون عنها أبدا، وكأنها أسئلة القبر. نعم.
فالداعي إلى الله تعالى هو المخلص الذي يريد أن يوصل الناس إلى الله تعالى، والداعي إلى غيره قد يكون داعيا إلى نفسه يدعو إلى الحق لأجل أن يعظم بين الناس ويحترم، ولهذا تجده يغضب إذا لم يفعل الناس ما أمر به، ولا يغضب إذا ارتكبوا نهيا أعظم منه لكن لم يدعو إلى تركه.
ومما يدل على ذلك أنك لو انتقدته لزأر وغضب وجمع لك خيله ورجله ليرد عليك لذلك انتقدته ولو كان بحق. طب لو جملته ومدحته لقال نعم هذا الشيخ ونعم هذا الرجل، خلوق ومؤدب معروف يمثل هذا العلم عند الله طبعا يعني، لكن الطريقة أقصد يمثلها رسلان رسلان. فإذا أردت الوصول إلى رسلان فعليك بالمدح والثناء عليه، وإن أردت أن تخسره فانتقده، إن انتقدته الويل لك ولو كنت محقا. فإن لم يجد حقا يرد بك عليه جمع باطلا، المهم أنه لا بد من إسقاطك، بل ليس رسلان فقط بل وسبك نفسها نفس البلد، الويل لك إن تكلمت في هذا ولا عرضت. نعم.
وقد يكون داعيا،
والإنسان يفرح إن رد عليه بحق حتى ولو كان من كان، فإن الأئمة يفرحون بهذا، الأئمة يفرحون بهذا ولا يغضبون، طالما أن الإنسان داع إلى الله فالمهم أن يصل دين الله صحيحا إلى الناس بك أو بغيرك. نعم.
وقد يكون داعيا إلى رئيسه كما يوجد في كثير من الدول من علماء الضلال ومن علماء الدول، لأن علماء الملل يدعون لا علماء الملل يدعون إلى رؤسائهم. من ذلك لما ظهرت الاشتراكية في البلاد العربية قام بعض علماء الضلال بالاستدلال عليها بآيات وأحاديث بعيدة الدلالة بل ليس فيها دلالة، فهؤلاء دعوا إلى غير الله. ومن دعا إلى الله ثم رأى الناس فارين منه فلا ييأس ويترك الدعوة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم،
وهذا مثل برهامي لما كان بعيدا عن الانتخابات والبرلمانات، برهامي وحزبه ألفوا كتابا أسموه بماذا؟ القول السديد بأن الدخول إلى البرلمان يتنافى مع التوحيد، وولاية المرأة إجماع على عدم جواز ذلك. طب لما تولوا هم لما دخلوا في الحادثة السياسية أين ذهب الكتاب؟ وهم في البرلمان أين ذهب الكتاب؟ هذا يتنافى مع التوحيد، والذي يتنافى مع التوحيد لا يحل أن يرتكب ولو لحاجة أو ضرورة، لا يجوز. قالوا بيتغير إلا التوحيد، لا تغير ما تغير. وولاية المرأة كان برهامي نقل فيها الإجماع كما جاء في تعليقه على كتاب الإمامة، وأيضا مما كتبوه وسطروه هذا معروف، نقل الإجماع في ذلك، نقل وقالوا لو كانت المرأة ممكن تدخل في هذا الباب في اختيار ولي الأمر لكان أولى بذلك نساء الصحابة. طيب ولما دخل ياسر البرهامي هذه الحياة سئل نفس السؤال، بل هو الذي طرح، فإن قالوا لكم ولاية المرأة وكذا فنقول العلماء اختلفوا، فمنهم من منع لأن هذا من باب الولاية، ومنهم من جوز لأن هذا من باب المشورة، ونحن الذي نتدين الله به أنه لا يجوز، هذا من باب الولاية لا يجوز، ولكن للحاجة ولأننا لو تركنا المقعد سوف كذا وكذا وكذا إلى آخره، فلهذا نرى الجواز. الرجل أمين أمين يرى بيرجح القول هذا، طبعا هذا ليس أمينا على دين الله، لأن المسألة التي فيها الإجماع لا يجوز أن تنقسم كحبة الفول إلى قسمين لما تدخل أنت، فقد نقلت المسألة من الإجماع إلى مش أنت ذكرت خلافا من قبل وما زلت على كلامك، لا، ده أنت نقلت إجماعا، فتحول الإجماع إلى خلاف هذه خطيرة جدا، لأنه لا يجوز لأحد أبدا أن يخالف إجماعا. ومن الذي نقل الإجماع هذا؟ العلماء، وأنت ممن نقلت هذا عن العلماء، فعلما جعلت المسألة مسألة خلافية، ولكنك تضحك على أتباعك حينما تقول وإن كنت أرجح أنها لا تجوز، يبقى مسألة خلافية. والنقاب لما دخل البرلمان الأخير خلاص خلافية، كل حاجة خلافية الآن، عادوا كطريقة الإخوان. فالإخوان عنوان الدين عندهم خلافية 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 خلافية، ولهذا هم الذين أصلوا أو نشروا هذه القاعدة، وهي نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ولهذا برهامي أخطر من الإخوان، الإخوان ليس عندهم لسان ينطقون به ابن تيمية وأحمد والبخاري وابن شهاب وكذا، الإخوان عندهم هو شوف إحنا صرحة البنا وخذ البنا، قال البنا قال البنا، إحنا الصرحة نحن ضلالنا واضح ظاهر. فيكون مثلهم مثل من يأتي المحرم مباشرة، واحد بيزن واحد بيسرق واحد بيتاجر بالربا، إنما برهامي مثل من يأتي المحرم بحيلة فيعطيها الصورة المشروعة. ولكن والعلماء يتفقون على أن من أتى المحرم بحيلة أعظم من من يأتيه بغير حيلة. نعم.
ومن دعا إلى الله ثم رأى الناس فارين منه فلا ييأس ويترك الدعوة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي انفذ على رسلك، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني
نعم.
أن
نعم. نعم.
حمر النعم يعني أن اهتداء رجل.
إذا ذكرت النعم خصت بالإبل، وإذا ذكرت بهيمة الأنعام كانت للإبل والبقر والغنم، بهيمة الأنعام إبل بقر غنم، إنما النعم يبقى الإبل. نعم.
يعني أن اهتداء رجل واحد من قبائل اليهود خير لك من حمر النعم، فإذا دعا إلى الله ولم يجب فليكن غضبه من أجل أن الحق لم يتبع لا لأنه لم يجب.
تمام. يكون غضب من أجل أن الحق لم يتبع، الإنسان يتمحور حول الحق، هذا دليل صدق الداعية، دليل صدق الداعية. نعم.
فإذا كان يغضب لهذا فمعناه أنه يدعو إلى الله، فإذا استجاب واحد كفى، وإذا لم يستجب أحد فقد أبرأ ذمته أيضا. وفي الحديث والنبي ليس معه أحد. ثم إنه يكفي من الدعوة إلى الحق والتحذير من الباطل أن يتبين للناس أن هذا حق وهذا باطل، لأن الناس إذا سكتوا عن بيان الحق وأقر الباطل مع طول الزمن ينقلب الحق باطلا والباطل حقا. قوله على بصيرة أي علم، فتضمنت هذه الدعوة الإخلاص والعلم، لأن أكثر ما يفسد الدعوة عدم الإخلاص أو عدم العلم. وليس المقصود بالعلم في قوله على بصيرة العلم بالشرع فقط، بل يشمل العلم بالشرع والعلم بحال المدعو والعلم بسبيل الموصل إلى المقصود وهو الحكمة.
يبقى على بصيرة، البصيرة العلم، لكن العلم هذا ثلاثة أقسام: علم بالشرع، علم بحال المدعو، علم بالسبيل الموصل إلى المقصود وهو الحكمة. يعني العلم الذي ينتظمه أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجدلهم بالتي أحسن. نعم.
فيكون بصيرا بحكم الشرع، وبصيرا بحال المدعو، وبصيرا بالطريق الموصلة لتحقيق الدعوة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب. وهذه ليست كلها من العلم بالحكم الشرعي، لأن علمي أن هذا الرجل قابل للدعوة باللين، وهذا قابل للدعوة بالشدة، وهذا عنده علم يمكن أن يقابلني بالشبهات، أمر زائد على العلم بالحكم الشرعي. وكذلك
يعني عبدالله أخوكم عبدالله في الكلية راح يفتح مع الدكتور، الدكتور بيشرح المجاز. طبعا المجاز دي قضية كبرى وقضية محتاجة تركيز، فأخوكم عبدالله فتح القضية معه، قال له المجاز ده ما لا ورد في كتاب الله ولا ورد في لغة العرب، وناقشه في هذا. طبعا الدكتور بقى دي قضيته أصلا بيتمحور حولها من سنين، لكن الحمد لله هداه الله لعبد الله، وعبد الله قطع معه شرطا لا بأس به، فاعترف أن نصوص الصفات وكذا لا يدخلها المجاز وكذا، فجزاه الله خيرا. لكن ما احنا نريد أن يكون الإنسان محصنا بالمسألة قارئا فيها قبل أن يفتح. ليه يا أخواني؟ لأن الإنسان لو فتح القضية ولم يكن ملما بها أوتي الحق من قبله، سوف يناقشه الآخر بشبهات كثيرة، إذا ما استطاع أن يرد عليه قال هكذا انتصرت. حتى لو وجدت هذا الخطأ أمامك ولم تقوى على دفعه انتظر، فأعد لهم ما استطعت من قوتي. نعم.
قال: وكذلك العلم بالطرق التي تجلب المدعوين كالترغيب بكذا والتشجيع، كقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه، أو بالتأليف، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم في غزوة حنين إلى 100 بعير. فهذا كله من الحكمة، فالجاهل لا يصلح للدعوة وليس محمودا، وليست طريقته طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الجاهل يفسد أكثر مما يصلح.
تمام، زي التبلغيين جهال ويدعون فيفسدون أكثر مما يصلحون. قوله: وأنا ومن اتبعني، ذكروا فيه رأيين. الأول: أنا
مبتدأ وخبرها على بصيرة، ومن اتبعني معطوفة على أنا، أي أنا ومن اتبعني على بصيرة، أي في عبادتي ودعوتي. الثاني: أنا
هنا مبتدأ، ومن اتبعني معطوف على المبتدأ، على بصيرة، هذا خبر جار ومجرور أشبه جملة متعلق بالخبر. طب الثاني:
أنا توكيد للضمير المستتر في قوله أدعو، أي أدعو أنا إلى الله، ومن اتبعني يدعو أيضا، أي كل هذه سبيلي أدعو إلى الله ويدعو من اتبعني، وكلانا على بصيرة.
يبقى رجع للدعوة. يعني أنا ما الفرق بين المعنيين إذن؟ أنا ومن اتبعني على بصيرة، إخبار على بصيرة، أو أنا ومن اتبعني ندعو إلى الله على بصيرة. قوله سبحان الله،
أي وسبحان الله أن أكون أدعو على غير بصيرة،
ولا شك أن المعنيين يحتملان. نعم،
أي وسبحان الله أن أكون أدعو على غير بصيرة، وإعراب سبحان.
يبقى الأول: قبل أن تعلو منبرا أو أن تصدر قوما لابد من العلم الشرعي، فإن دعوت بعاطفة كانت دعوتك قاصفة، وإن دعوت بجهل كانت دعوتك مناقضة للحق. لابد أن تكون على بصيرة، ولا يشفع لك، لا يشفع لك أنك تريد أن تدعو إلى الله وحريص على الدعوة وكذا أن تدعو إلى الله عز وجل بجهالة، بل تأثم إن أخبرت عن الله ورسوله بما لا تعلم أنه قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وإعراب سبحان مفعول مطلق عامله محذوف تقدير أسبح. نعم،
قوله: وما أنا من المشركين، محلها مما قبلها في المعنى توكيد، لأن التوحيد معناه نفي الشرك.
طيب نقف هنا.